الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا وانفعنا 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 وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمر بفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اغفر لنا وارحمنا وتبعنا إنك أنت التواب الرحيم. فصل في خصال الفطرة. هذا الموضوع موضوع له جوانب متعددة أو يعني يمس أمورا مهمة في حياة المسلم والمجتمع الإسلامي، أجملت في كلمة الفطرة. والفطرة هي تلك الخصال التي خلق الإنسان عليها. الحياء من الفطرة، النظافة من الفطرة، والأدب من الفطرة. المعجبون بالمجتمع الغربي يتحدثون عن الإتيكيت، يعني النمط يعتبرونه حضاريا. يا ترى كيف يقدم فنجان قهوة؟ كيف يجلس في السيارة؟ كيف يجلس في المجلس؟ كيف يجلس على مائدة الطعام؟ أين توضع السكين؟ أين توضع الشوكة؟ توضع الملعقة؟ هذه الأشياء التي يعتبرونها وتعتبر لها أهمية كبيرة عندهم، حتى هي في بعض الجامعات في الدول العربية معجبة بالنمط الغربي، مادة تدرس في الجامعات اسمها الإتيكيت. إلى ما يهدف هذا النمط؟ إلى جعل أشياء محددة معينة نمطا حضاريا يدل على نوع من الحضارة. ولو فكرنا ونظرنا فيه يعني ما وجدنا ملائمة بين مفهوم الحضارة وبين هذه التصرفات إلا كمصطلحات باستثناء بعض الأشياء. أما ما سنتحدث عنه من خصال الفطرة فهو في الحقيقة يندرج تحت الجانب الصحي، الجانب الحضاري، الجانب الاجتماعي الذوقي الذي يراعي فيه أذواق الآخرين والنباقة والتصرف الصحيح، بالإضافة إلى التصرف الشخصي فيما بين الإنسان ونفسه. تعتبر هذه الجوانب التي سيتحدث عنها أمورا يعني من مقتضيات الطبيعة السوية. بالله تعالى نتأمل شيئا، يا ترى أيهما أقرب إلى الإنسانية والمدنية، تقليم الأظافر أم أن يكون للإنسان مخالب حمراء؟ أيهما هو الأقرب إلى الفطرة وأيهما أقرب إلى الحضارة والمدنية؟ مخالب وكأنها مفترسة، ولا عبارة عن إنسان تعنى بنظافة أصابعه؟ لأن هذه الأظافر إذا طالت تصبح مكانا للقدر والأوساخ. أنا ما أدري كيف هؤلاء يأكلون، يعني عندما يضع الخبز في فمه وهذه الأصابع أو هذه الأظافر قد عششت فيها أنواع القذارات، هذا الشيء ليس من المتواضع لكنه عنده بدني، هذا مفهوم بدني. نحن بالنسبة لنا نعتبر النظافة جزء من ديننا والطهارة أساس في حياتنا الإسلامية. أنت تتوضأ في كل يوم أحيانا 5 مرات وأحيانا أكثر، صحيح؟ وترتسل، يعني يسن أن ترتسل على الأقل في الأسبوع مرة إذا ما كانت هناك موجبات أخرى. أما هؤلاء قلت لكم قبل اليوم زارني أكثر من مرة شباب ويا أخي والله اشمئز من رائحتي. يجي لعندي شباب دنماركيين بنتين وشابين بدهم يحكوا لي عن الإسلام، غير اللي يجوا على المسجد يجوا عندي على البيت. نعوذ بالله، يعني قلت مساكين أين يسكنون هؤلاء؟ في في مقبرة ولا في خان، أنا متيقن أنهم يسكنون في أقل فنادق لأنه وفد سياحي وجاي من الدنمارك، مو جاي من شو اسمه بنغلاديش ولا من كونغو، جاي من الدنمارك من الدولة الاسكندنافية، يعني تشمئز من النظر إليه فضلا عن رائحته فضلا عن كسر شكله وفضلا عن قذارة ثيابه. هي مدني، هذا حضارة. هم يتأنقون من أجل شيء، لا يتأنقون لأن الأناقة جزء من ترتيب نفوسهم، ينظفون أنفسهم من أجل أمر، عنده حفلة في موعد ينظف حاله، طبعا ممكن المواعيد جاي أنت عند إنسان بدك تحكي معه بموضوع مهم بلد أجنبي بهذا النظر، أي نتيكيت وأي حضارة، هذا التخلف ولا مجيء يعني. نحن هذه الأمور تعتبر من ألف باء حياة الإنسان المسلم اليومية، سواء وجد ناس معك أم لم يوجد ناس، كنت عاشر وتخالف، أما إذا كنت تخالف فمن باب أولى، هناك أشياء تتأكد. يعني أنت عندما تذهب إلى تجمع عام، صلاة عيد، صلاة جمعة، صلاة استسقاء، طواف، موقف عرفة، كذا، لا لازم تغتسل. تذهب إلى اجتماع عام وأنت بتعرق ثيابك، بجوز يكون قبل بيوم مغتسل هو، وهو يتوضأ في كل يوم لكل صلاة تقريبا، لك عليه أن تغتسل، وعليه أن يختار من ثيابه ما هو أليق. الأتراك يقولون عن هؤلاء بتلي تورست، لذن بتلي تورست يعني السياح المقمرون، من قذارتهم يريدون أن يصدروا إلينا الحضارة، يريدون أن يعلمونا أصول الحياة. ذكر لي أحد أصحاب المعامل، معامل المواد الغذائية، قال لي عندما يدخل العامل إلى هذا الجناح يلبس ثياب معقمة ويخلع حذاءه ويلبس حذاء خاص للدخول إلى المنطقة العقيمة، لأن هذا مكان لصناعة الغذاء. قال وهذا نظام الأوروبي هكذا، نحن مش على هذا النظام. قال أتاني بقى الخبراء إلى هذا المعمل لكي يدربوا الموظفين عندي، قال جاء وفعلا خلع حذاءه ولبس الثياب الخاصة بالمعمل وإلى آخره، قال ثم احتاج إلى الخلاء، دخل الخلاء وطلب منه لا استنجاء لا نظافة لا غسل إيده، يضرب بكسبه هو النظافة والحضارة تبعه. قال والله اشمئزئ منه، فيعني علمه كيف تكون الحضارة. بس شو قال لي أنا بفشت عم تعلمني بالنسبة للغبرة وبالنسبة بعدين تجيب فكرة التواليت وتطلع مثل أنت، ما تغسل إيدك بالصابون، الصابون موجود، ما عرف النظافة ولا عرف الطهارة ولا عرف الحضارة. هؤلاء شعب متخلف لا يرتقي به إلى الإسلام، عندما يصبح مسلما عندئذ يصبح راقيا، أما ما دام بعيدا عن الإسلام فهو همجي متخلف متوحش. نعم، هذه خصال الفطرة التي نتحدث عنها هي مجموعة آداب أرجو أن نفهم منها. أولاً ناحية النظافة والطهارة، اللياقة الاجتماعية، معنى المدنية والحضارة، معنى الذوق الرفيع، معنى المظهر اللائق أمام المجتمع، كل هذه الأهداف موجودة بالإضافة إلى الهدف الصحي والهدف التعبدي الذي هو الركيزة التي تنتج كل هذه الأشياء. نحن بعبوديتنا لله نصبح على درجة من النظافة، على درجة من الرقي، على درجة من الحضارة، على درجة من الفهم، على درجة من الذوق، على درجة من الصحة. هذه الأشياء هي نتيجة عبوديتنا لله عز وجل وفهم إلى ديننا. قال الشيخ رحمه الله تعالى يسن السواك، بدأ بالسواك. نعم، على كل حال، وقد ورد في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا السواك سنة لكنه قد يكون واجبا إذا توقف عليه أمرا واجب. مثال: أكل شيئا تبين له أنه متنجس، وكانت إزالته لا تتم فقط بالماء، لابد من أن يخلل ويزوق. عندئذ يجب عليه أن يستعمل ما يزيل به أثر تلك النجاسة. قال: ولو أكل نجسا وجب إزالة دسومته بسواك أو غيره. نحن الآن في بالمناسبة فرشاة الأسنان هي والسواك شيء واحد. السواك يمتاز عنها لأنه أكثر جمعا للعناصر المفيدة للثة، وأكثر تلاؤما مع السنة المطهرة، ولكن أصل السنة يتحقق بالسواك وبالفرشات. لكن الفرشات ليس فيها مادة كلوروفيل، فيها ما فيها، وغير قابلة لأن تقطع الرأس الذي استعمل يومين أو ثلاث وجدد تكبر. أما عادة بيستعمل الفرشاة حتى التخ. شوف سيدي، معلش ما أظن من الكلام بجوز ما لك متذكر منه تماما. أصل السنة يتحقق بهذا وذاك، أصل السنة يتحقق بهذا وذاك. لماذا؟ هلا تسمع الكلام ويقال ويتأكد الوضوء شو بعدين، ويحصل فضله بكل خشن ولو نحو الأشنان. خشن يتحقق في معنى السنية. إذا كنت من ناحية تعبدية محضة، بس استيفاء لكمال السنة هو الحق، كمال السنة. وأصل السنة بكل خشن يمكن أن يحقق الغرض المطلوب من أصل الاستياك. ويتأكد للوضوء والتيمم لخبر فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شق الأمة إذا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ورد أيضا عند كل صلاة. قال: سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكون، وأكدوه للصلاة لورود النص فيه، والوضوء كذلك ورود النص فيه، وعند نوم إذا أردت النوم، أو لأزم يعرض إذا تغيرت رائحة. وستجد أنه سوف يضيف إلى هذه الأمور الحالات حالات أخرى. ويتأكد عند إرادة الصلاة لكل إحرام. عند صلاة التراويح تستاك لسنة العشاء القبلية، ولفرض العشاء، ولسنة الراتب العشاء، وللتراويح في كل ركعتين، ثم للوتر ولركعة الوتر الأخيرة إذا كنت سلمت بين فصلت بين الركعتين والثالثة. وإذا مرت بك سجدة التلاوة وأنت تقرأ القرآن فتسوق لها أيضا. وعند بداية قراءة القرآن وقف يتأكد عند إرادة الصلاة لكل إحرام ولو لنفل وسجدة تلاوة أو شكر، وإن كان فاقد الطهورين. من الفاقد الطهورين؟ الذي لم يجد الماء ولا التراب، لم يجده حسا أو لم يجده شرعا، لأن تعذر استعماله عليه. نعم. يصلي لحرمة الوقت ثم يقضي. نعم. وإن كان ولم يتغير فمه، هلا بشوي هلا فشلت ثانية أنا، بس لازم يوضو، راح بدي نام لا أتوضى. يعني بعمل شيء تستانى وخلصت وجيت تتوضا تسوق للوضوء، هيك تغسل سنة الوضوء، هل تسوق شيء تستانى تسوق ركعتين. هنا الجانب التعبدي، الجانب التعبدي. واستاك للوضوء وإن كان فاقد الطهورين ولم يتغير فمه، واستاك للوضوء وقرب الفصل. لماذا؟ لخبر الصحيح. الخبر الصحيح: لولا أن أشق على أمتي. أنا جبت الحديث ذاك لأنه ذاك أكثر وضوحا في الدلالة على زمانه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عموم. واستدل بحديث آخر، هذا الحديث ليس بقوة الحديث الأول، ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. لكن إذا كان في واحد يتبعه فيها شيء من التحسس، يمكن إذا هو ما يستعمل السواك تنزف، فعندئذ نقول في حق هذا الإنسان يمكن أن يؤدي أصل السنة بأن يستاك بشيء من الرفق فقط في أسنانه، وإن خشي فلا يتسوك إذا خشي النجاسة والنزف، فيمكن أن يتأخر عن أداء الصلاة في وقتها. ولكن نقول له خارج الإطار فقط، روح عند الدكتور وعالج مشكلتك، مشكلته في السي وليست في السواك. ويظهر أنه لو خشية نجس فمنه لم يندب له، وأنه لو تذكر فيها في الصلاة أنه تركه فتذكره بفعلين قليل، شوف ليش مأكد على التسوق في الصلاة، حتى أثناء الصلاة اللي نسيت طالع شوي شوي بحركة واحدة ثم حركة ثانية ثم حركة ثالثة بحيث تحقق أصل السنة. نعم. وكذلك يسن عند إرادة قراءة القرآن والحديث والذكر وكل وكذا كل علم شرعي، ويكون قبل الاستعاذة واصفرار وعند اصفرار الأسنان يعني تغيرها، وإن لم يتغير فمه، وعند دخول البيت، وإذا دخلت البيت سوي كذا. ليش دخل؟ يعني يجوز يكون رائحة فمك نتيجة طول السكوت أو كذا تغيرت، فمعلش خلي يكون عندك ذوق، عندك ذوق فعليك وتسوق. ويصح أن يراد به البيت يعني الكعبين، لكن هذا مستبعد لأن بعد من النشوءات والقيام من النوم، فمعناها البيت قريب تدل على أن البيت يعني البيت بيت الكعبين، وعند القيام من النوم لأنه يورث التغير، وعند إرادة النوم كما ذكرنا، لأنه أسلم وأكثر موافقة للصحة ولسلامة الفم. ويتأكد أيضا بكل حال يتغير فيه الفم، يعني كل حال يمكن أن فم الإنسان تغير فيه رائحته يسن أن يتسوق لها. وعند كل طواف، بداية كل طواف وخطوة وأكل وبعد متر وفي السحر، للصائم قبل الخلوف يعني قبل الظهر، وإذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل قلب الإنسان حاضرا مع ربه في ساعة الرحيل، فإن من السنة أن يستاك عند الاحتضار. في عندنا دليل على الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روحه إلى السماء رأى عبد الله بن أبي بكر وبيده السواك، فنظر إليه، فهمت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بحصافة رأسها عقلها أنه يريد أن يستاك، فقالت أتريد السواك؟ فهذا برأسي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني مستنقل على ركبة السيدة عائشة، لم ترد أن تزعجه، فأخرجت السواك وما عندها ماء تسوقه فلينته بفمها. قالت كانت آخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن امتزج ريقها بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينال أعداء السيدة عائشة من السيدة عائشة؟ كيف ينتصر من قدرها وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجها رضي الله عنها وأرضاها وشفعها فينا، لأن والله إنها أمنا ونعظم شأنها ونقدر. نعم. فسوكت فم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيضه إلى السماء. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحاضرين معه والذاكرين لاسمه، وأن يحسن ختامنا في ساعة الوداع. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. ويسن التخلل قبل السواك وبعده، التخلل هو استعمال الخلال اللي شو اسمه كان يستعمل حد الآن شو اسمه هذه في سبحان الله رائحة ذكية لطيفة وتنظف الأسنان بطريقة صحية. ويستعملون العود لكي يزيلوا ما بين الأسنان مما علق فيما بينها، هذا قبل السواك. وبعد السواك إذا كان شيء من أعواد السواك دخل فيخرجها بالخلال. نعم. ومن آثار الطعام إلا للصائم بعد الزوال، يعني لا يسن الاستياك للصائم بعد الزوال. هذه مسألة مختلفوا فيها. الذين ذهبوا إلى هذه المسألة من الشافعية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فم الصائم يكتب عند الله ومن المسك، خلوف فم الصائم وتغير فم الصائم. ومما يعالج تغير فم الصائم السواك. فأنت عندما تستاك في رمضان يعني تزيل بذلك رائحة الخلوف الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. آخرون فهموا شيئا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصائم لا يثني على الخلوف، يعني خلوف في من الصائم هذا منزلة الصائم وليست المسألة متعلقة برائحة الشهوة. أطيب عند الله من ريح المسك، أي أن أثر الصيام أعظم قدرا عند الله عز وجل من رائحة المسك. وبالتالي لم يفهم من هذا الحديث كراهة استعمال السواك، بل أطلق الحكم للصائم ولغير الصائم في سنية استعمال السواك. لكن يجوز أنا أقول شيء آخر، يجوز أن يكون استعمال السواك لبعض الأشخاص أمرا يثير شيئا من الحرج أو الوسواس، أن يا ترى كان مبتل طعمت بإغريات في فمي، هل بلعت ما بلعت. في ناس بتشوش من هذا الناحية، يعني مثل هذا الإنسان مفروض أنه يكون أولا أيقظ عقلا وأوسع إدراكا، ثانيا أن إذا خشي على نفسه من وسوسه من هذا التشوش فلا ما يليبك إلا ما لا يليبك. قال إلا للصائم بعد الزوال وإن احتاج إليه لتغير حدث في فمه من غير الصوم، كأن نام أو أكل ذا ريح كريه ناسيا، لأنه يزيل الخلوف المطلوب إبقاؤه، فإنه عند الله أطيب من ريح المسك. ولو لم يتعاطى مفطرا يتولد منه تغيير الفم ليلا كلها له السيوك من بعد الفجر. لو فرض الإنسان كان صائما يوم الخميس من رمضان بعدين لسبب صحي لعارض ما نام وبقي نائما من قبل المغرب إلى الفجر، فاتصل صيام البارحة بصيام اليوم، أو أنه مثلا كان أدى المغرب ما استطاع أن يفطر تواصل الصيام غصبا عنه بدون إرادته، وإلى وصال الصوم لا يجوز. الآن بما أن الصيام اتصل بالبارحة لا ينبغي يستاك حتى ولو كان قبل الظهر، لأن لا يزال أثر خلوف البارحة، لكن هذا يعني من الزيادة التي لم ترد. هذه آراء الفقهاء التي هي موضع بحث. ثم قال ويحصل فضل السواك بكل خشن، المهم يكون شيء خشن يزيل ما على الأسنان من لعاب وأشياء تبقى، يعني تجد أنها شكل طبقة مثل الكرخ تقريبا، هذه تزيلها وتنظفها. طيب إذا كان مية صابون بمشي الحال؟ قال لا يحكم. قال بخلاف نحو ماء الغاسول، مثل ماء الصوم. الغاسول هو عبارة عن مادة يعني نباتية يستعمل بدل الصابون، وإن نقى الأسنان وأزال القلح لأنه لا يسمى سواكا. لا أصبعه المتصلة به وإن كانت خشنة لأنها لا تسمى سواكا لأنها جزء منه. أما إصبع غيره، لو فرضنا إنسان مريض وحريص على السواك ولده يقوم بخدمته ف فجاء وسوك له فمه بأصبعه برا به ولم لا يلقيه تركه وخاف عليه. هل ده يحصل أصل السنة بذلك؟ قد يحصل. عم نفترض نحن الله سبحانه منفصل عنه وإن وجب دفنها فورا. ثم بين مراتب استعمال السبك الأراك أولى وأنفعها. خبراء أجانب درسوا عود الأراك من ناحية طبية فوجدوا أنه فعلا فيه أدوية عجيبة جدا للأسنان، لكننا نحن نستاك ونستفيد أسناننا نتيجة لا غاية. شو يعني؟ في غاية في نتيجة. أخي إذا طبقت أنت تعاليم الإسلام سعدت وشفيت وغنيت وعز شأنك وارتفع قدرك، ولكن هذه الأشياء التي تحصل هي تأتي نتيجة لا ينبغي أن تكون غاية، فإذا فعلت جعلتها غاية لم يحصل لك الأجر. أما إذا كانت غايتك إرضاء الله عز وجل فسيرضى الله عنك وستتحقق هذه الأشياء نتيجة حرصك على مرضات الله عز وجل. مثل إيش؟ اليوم أنت مطلوب منك تجاهد في سبيل الله، أنت مطلوب منك أنه تجاهد في سبيل الله وتقوى تواجه أعداء الله بكل ما أتيت كما أمر الله عنه لما استطاع من قوة. أما أنك يكون الغنائم وتحصيل الأراضي والمكاسب المادية هدفا لك تأخذ أجرك في الدنيا وأجرك في الآخرة إلى الصيب. ليش النبي يعني ربنا سبحانه وتعالى لقن المسلمين بعد غزوة بدر بعد غزوة أحد دروسا قاسية في شأن مسألة الغنائم؟ لأن بعض الصحابة كانوا قد جعلوا من الغنائم هدفا، نسوا معه الهدف الأسمى وهو رضا الله عز وجل. شو الله سبحانه وتعالى قال؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا هم المسلمين. طيب لما انتصر المسلمين في المعارك الأخرى وزع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أكثر معظم الغنائم وشغله وغنوا بها فعلا، لكنها كانت نتيجة ولم تكن غاية، لم يضعها المسلمون هدفا أمامهم، جاءت نتيجة لصدق التجاه إلى الله عز وجل وتوكلهم عليه وابتغائهم لوجهه، فتحقق لهم النصر وتحققت لهم الغنائم وإن كانت لم تكن نصب أعينهم عندما جاهدوا ابتداء. هذا معنى أن تكون نتيجة لا أن تكون غاية. قال والأراك أولى ثم النخل والغصن منه أولى من الفرع ثم الذبيح الطيب ثم اليابس المندى بالماء ثم العود، ولا يكره بسواك الغير. يعني إذا كان واحد يقول سواك استعملت الطرف الثاني منه، شدت عليه واستعملت الطرف الثاني منه، مكروش لي؟ لا يمكن بهذه الصورة غير مكروه، لكن بإذنه. أما بدون إذنه حرام هو مكروه، وإلا حرام. ويستحب إذا لم يجد سواكا رطبا أو لم يرد الاستياك به أن يستاك بيابس الندي بماء لا بغيره، لأنه في الماء من التوظيف المقصود ما ليس في غيره. يكون شيء خشن لو جبت المحرم وليت الشيطان يؤثرك، سنة السواك يا أبو مصعب تحققت ولا لا؟ وأن يستاك عرضا، أي عرضا هنا نوضحها بالنسبة للفم هيك العرض لكن كمان ممكن الإسلام أن يستكع عرضاً. أما مثل النساء فطول. نعم. قال ويكره طولا لأنه قد يرمي اللثة ويفسدها إلا في اللسان فيسن فيه طولا لحديث فيه. ويكره بإنكره يعني يكره بأن يكون بآلة مؤذية. يكره التغيير وكذا هذه أشياء غير موضوعية. وإذا كان مؤذيا فعلا فهو حرام. ويسن كونه باليد اليمنى وإن كان لإزالة تغير لأن اليد لا تباشر، وأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه. خلصت من أول خصلة من خصائل الفطرة. خصلة ثانية هي التطيب. ويستحب أن يدهن غبا، يعني يتطيب فترة وفترة، ممكن ساعة في الله يرحمك الأغى يطرحي تعطر كل وقت كل وقت يعني علينا عطر. فكان بعض الأخوة هو لطيف الله يرحمه كان لكن بسيط أي. لكن الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا أن الدهن غبا، يعني مرة مرة دائما ولا سيما في المناسبات. نعم، أي وقتا بعد وقت. وأن يكتحل وترا، الاكتحال يكون هو نوع من المداوات وليس من التزيين، ولذلك يكون عند النوم وليس في النهار. هذا الذي فهمته من هو يعني بما أنه هو ليس زينة وإنما هو على سبيل التداوي. نعم، هو عبارة عن وسيلة للمداوات. نعم، لذلك قال هو فيه جلاء البصر النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى. نعم، السلام تفضل. تكذيك المرأة عم تتزين لزوجها عم تتزينيك شغل الحالة، لأن الآن عم نحكي عن السنة. أي نعم، إيه ثلاثة في العين اليمنى ثم ثلاثة في اليسرى. أي لا هيك فسرها هو الشيخ، ثلاثة في العين اليمنى ثم ثلاثة في العين اليسرى. وبعدين من السنة إن تقص الشعر من أنتي شباب.
صرنا ساعة عم نحكي على الشغلات الرجالية ما حدا صار له سؤال. أول ما جب سيرة الكحلة فاجت الأسئلة.
وأن يقص الشارب، قص الشارب هنا البعض فهم إزالة الشارب بعض الفقهاء، وبعضهم فسر ذلك تفسيرا أقرب إلى المعقول بالنسبة لأصل المسألة، هو أن يظهر البياض الذي فوق حمرة الشفا. أما في ناس يختلط شعر شواربه مع شعر الفيديو ما عاد تعرف في الدولة على تمه ما بتلاقي له ياه شلون بياكل ما بتعرف هذا الشغلة بينه وبين ربه مع الشم كذا. يعني هذا الشيء منظر قبيح وما هو مقبول أبدا وليس من الأدب الإسلامي أبدا. فالأدب الإسلامي أن يحف الشارب أي بحيث تظهر حمرة الشفتين بل البياض الذي فوق حمرة الشفتين.
يعني مثل حكايتين.
وسعيد بسم الله الله. نعم، وأن يقص الشارب حتى تتبين حمرة الشفة بيانا ظاهرا ولا يزيد على ذلك، وهذا هو المراد بإلفاء الشارب الوارد في الحديث كما قال النووي. واختار بعض المتأخرين أن حلقه السنة أيضا لحديث لكن فسر الحديث آخرون أنه مجرد. وأن يصلي مظهر، والأفضل أن يبدأ بسباب الشوم الأصابع تقليم أظافر باليد اليمنى موبخة موبخة باليد اليسرى خبوي ما حفظهم موبخة مسبحة وسطى بنصر خنصر إبهام خبوي ما خنصر بنصر وسطى سبابة ومسبحة وإبهام. نعم. وأن يقلم الظفر وأن يبدأ بسبابة اليد اليمنى ثم الوسطى ثم المنصر ثم الخنصر في الإبهام، فخنصر اليسرى في المنصر في الوسطى في السبابة في الإبهام. أما الجداه فتماما كما يخلي الأصابع قدمين، شلون؟ يبدأ من الخنصر بينتهي للخنصر، من الخنصر للخنصر، يعني خنصر فالذي يليه فالذي يليه إلى الإبهام، ثم في الإبهام فالذي يليه إلى خنصر اليسرى. وأن ينسف تلل القدمين، القدمين الإبهام، اليد اليمنى كاملة ثم اليد اليسرى كاملة، طبعا. وأن ينتف الإبط ويحصل أصل السنة بحلقه، هذا إن قدر على النتف وإلا فالحلق أفضل. وإن يزيل شعر العانة والأولى للذكر حلقه والمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تكفره عن 40 يوما. ويسن أيضا غسل البراجم، لاحظوا فيها معنى النظافة والنقاء، ويعقد ظهور الأصابع وإزالة وسخ معاطف الأذن والأنف وسائل البدن، وأن يسرح اللحية وأن يخدب الشيب بحمرة صفرة للاتباع. بالنسبة لصبغ الشعر أو حنة، طبعا كانوا يستعملون الخضاب، الرجل يسن أن يخدب لحيته بالحمرة أو بالصفرة وليس بالسواد، والمرأة تخدب يديها ورجليها إن كان زوجها يريد ذلك. إحنا لا أختلف عنه، بس كان جيل ماضي. نعم. ويحرم وأن تخدم المرأة زوجها، وأما غير متزوجة فإنها لا تخطب بالسواد، ويسن البداءة في كل ذلك باليمنى. أما غيره فلا يندب لها ذلك، لا يندب لها الخضاب، بل يحرم عليها الخطب بالسواد، ويحرم عليها تطريف الأصابع وتحريم الوجدة إن كانت خلية أو لم يأذن لها حليلها. وكذلك يحرم عليها وصل شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي، يعني هي شامة وصل الشعر لا تجوز، لا يجوز وصل الشعر. قالوا الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، فبشعر نجس أو بشعر آدمي لا يجوز مطلقا، وكذلك بالطاهر على الخلية والمزوجة والمملوكة بغير إذن حليلها. ومما نهي عنه أيضا البشر، وهو يعني تفليج الأسنان، ولا بأس بتطريب تصفيف الطرة وتصفيف الأصداء. ثم قال ويكره القزع. الحمد لله.